SBS عربي 24. احصلوا على مزيد من القصص الرائعة باللغة العربية على موقعنا sbs.com.au/arabic.
مرحب فيكم مستمعينا وأهلا بكم في الدقائق الأخيرة ومحطتنا الأخيرة اليوم من برنامج البيت بيتك. كنا بدأنا مع الشعر العربي والمخزون الكبير من شعرنا وثقافتنا العربية، لكن بما أنه إحنا بأستراليا رح نختم مع الشعر الأسترالي.
صحيح، وسمثينغ أوزي أداي اليوم رح نحكي عن شاعر أسترالي جدا مشهور، بنعرف قصاده لكن ما بنعرف كتير عن حياته. ولهيك باليوم العالمي للشعر رح نطلعكم مستمعينا على حياة هذا الشاعر اللي قصاده قصائده بعد اليوم بتنعد جوهر الشعر الأسترالي الحديث وثقافة بتشارك فيها الكبار والصغار.
صحيح، اليوم رح نأخذكم مستمعينا في رحلة عبر الزمن وتحديدا إلى عام 1864 حين ولد بانجو، وهو لقب الشاعر الأسترالي أندرو بارتون باترسون، صاحب أشهر القصائد الأسترالية وولتسينغ ماتيلدا وذا مان فروم سنوي ريفر وذا مان فروم آيرون بارك وغيرها من القصائد أيضا.
نعم، ينتمي بانجو إلى مدرسة شعرية معروفة بأستراليا وهي الأستراليان بوش بويتري، والتي تعنى بنظم قصائد بقافية، يعني ليست كالشعر الحر، وأفكارها عادة بتدور حول أستراليا، مشاهير الأستراليين أو طريقة العيش في أستراليا. ساعده في ذلك احتكاكه المباشر مع البوش رينجرز اللي بيعرفوا باسم أو بالعربي ممكن ترجمها لحماة الغابات أو غيرهم من أصحاب الأراضي.
صحيح، وبذلك نظم بانجو العديد من القصائد عن الحياة الأسترالية وركز على حياة الريف والمناطق النائية والقرى، خاصة منطقة بينالونغ في ولاية نيو ساوث ويلز اللي ولد وترعرع فيها، يعني على قريته. وحاول شاعرنا الكبير إظهار الريف الأسترالي بأجمل الأوصاف وبصور رومانسية كتير حلوة. خلينا نستمع لـ The Man from the Iron Park.
It was the man from Iron Park who struck the Sydney town. He wandered over street and park, he wandered up and down, he loitered here, he loitered there, till he was like to drop, until at last, in sheer despair, he sought a barber's shop. Here, shave my beard and whiskers off, I'll be a man of mark. I'll go and do the Sydney toff up home in Iron Park. The barber man was small and flash, as barbers mostly are. He wore a strike-your-fancy sash. He smoked a huge cigar. He was a humorist of note and keen at repartee. He laid the odds and kept a tote, whatever that may be. And when he saw our friend arrive, he whispered, "Here's a lark. Just watch me catch him all alive, this man from Iron Bark."
The man from Iron Bark, لا بانجو. لكن لم يقتصر نتاجه هبة وهناء عن نتاجه الأدبي على الشعر فقط، وإنما له مؤلفات أخرى منها روايتين بعنوان An Outback Marriage و The Cheerer's Colt، كما ألف ثلاث قصص قصيرة وألف كتاب عن تجربته خلال الحرب العالمية الأولى عندما عمل كصحفيا، وكان الكتاب بعنوان Happy Dispatches عام 1934 تم تأليفه.
أما أول قصيدة نظمها بانجو على إثر الحروب العالمية في ذلك الوقت فكانت المهدي to the Australian Troop، يعني اسم مميز جدا رح نعرف تفاصيلها بعد شوي. هذه القصيدة تم نشرها في صحيفة The Bulletin عام 1885، فحواها تدور وتهدف إلى وصف مجريات الحرب على السودان التي شاركت فيها القوات الأسترالية إلى جانب القوات البريطانية. أما المهدي طبعا للناس اللي بيعرفوا تاريخ القرن الأفريقي هو زعيم سوداني مسلم كانت تلاحقه السلطات البريطانية والأسترالية في أم درمان، مدينة كبيرة في السودان. ولكن لأن قصيدة بانجو كانت على عكس المتوقع من تعاون بين بريطانيا وأستراليا، تم نشرها دون اسم الشاعر، دون ذكر اسمه.
أكيد يعني يمكن they saved him that way. لكن
صحيح، المتحف الحربي الأسترالي الموجودة فيه على فكرة كتير من مقتنيات الجنود اللي عادوا بها من السودان، فيها جبة اللبسة السودانية اللي كان الجنود السودانيين لابسينها، وكثير من الميداليات، حتى يوجد فيها ميدالية باسم ميدالية مصر حصلوا عليها بعد المعركة. فكثير من المقتنيات قسم خاص جدا بهذه المعركة، وكانت وقتها لما راجعوا الجنود تكريما لهم أطلقوا اسم أم درمان على أمام هذا المتحف. كتير يعني مع أول مرة فرقة أسترالية تطلع عبر يعني ما وراء البحار، تطلع على أفريقيا تتوجه. صحيح، كانت معركة أم درمان ضد جنود أو رجال رجال المهدي في أم درمان.
ما لقوا غير السودان على أول طلعة على طلعتهم.
الله يسامحهم. أول طلعة على طلعتهم. نشنوا على دولة عربية أفريقية.
شفتي للأسف أكيد. لكن خلينا نرجع يمكن لنتاج بانجو الشعري، لأنه بدأ الإنتاج الشعري عن بانجو بالازدهار وبدأ ينضم قصائد مميزة جدا اتنقلتها الأجيال بأستراليا. ومن أشهر هالقصائد هنا وديالة أكيد بتعرفوها The Man from the Snowy River، مين منا ما بيعرفها؟ واللي بتحكي عن معاناة أو معاني الرجولة والشجاعة، طبعا النسخة الأسترالية منها.
صحيح.
اللي بيسعى كل أسترالي إنه يتحلى فيها.
يلا خلينا نسمعها بصوت سليم دستي. There was movement at the station for the word had passed around that the colt from old regret had got away and had joined the wild bush horses. He was worth a thousand pounds, so all the cracks had gathered to the fray. All the tried and noted riders from the stations near and far had mustered at the homestead overnight. For the bushmen love hard riding where the wild bush horses are, and the stock horse snuffs the battle with delight. There was Harrison who made his pile when Pardon won the cup, and the old man with his hair as white as snow. But few could ride beside him when his blood was fairly up. He would go wherever horse or man could go. And Clancy of the Overflow came down to lend a hand. No better horseman ever held the reins. For never horse could throw him while the saddle girths would stand. And he learned to ride while droving on the plains. And one was there, a stripling, on a small and weedy beast. He was something like a racehorse undersized. With a touch of time or pony, three parts thoroughbred at least, and such as are by mountain horsemen prized. He was hard and tough and wiry, just the sort that won't say die. There was courage in his quick, impatient tread. أما على الصعيد الشخصي فترك بانجو حلمه بالدراسة المحاماة وتابع شغفه بالكتابة وعمل كصحفي، ومن ثم التقى بزوجته أليس إيميلي ووكر عام 1902، تزوج بعدها بعام وانتقلا سويا للعيش في سيدني عندما عين حينها محررا في صحيفة سيدني إيفنينج نيوز. الصحيفة اندثرت أكيد، لكن حلو نعرف كان في سيدني إيفنينج نيوز بالحياة.
تخيل كانوا يعملوا جريدة بس لأخبار المساء.
جد نايس، تغيير
أيام الرواء.
أيوة.
نعم.
ثم غادر بانجو أستراليا إلى المملكة المتحدة عام 1914 ليعمل صحفي خلال الحرب العالمية الأولى، لكنه لم يوفق في الحصول على وظيفة التي يريدها، فعمل كسائق لسيارة إسعاف. ومن ثم عاد إلى أستراليا ليتم تعيينه كضابط في الجيش الأسترالي، وتم إرساله خلال فترة الحرب إلى الشرق الأوسط مرة تانية، وهناك عملت زوجته كمتطوعة في مستشفى في الإسماعيلية في مصر، ومن ثم عادت العائلة إلى أستراليا عام 1919.
يعني قربتنا بانجو.
ابن العم.
درع إسماعيلية ربما بالشرق الأوسط.
صحيح. لكن بانجو تقاعد من عمل الصحفي هنا وديالة سنة 1930، وقضى ما تبقى من عمره إلى جانب أحفاده إلى حين سنة 1939 تلقى ميدالية الكوماندا من المملكة المتحدة، ومن بعدها أصبح وجهه مطبوع على الورقة النقدية فئة $10 اللي اليوم من الدولة. يعني إذا كل واحد منا عنده $10 بجيبته نيالك أولا، ثانيا أنا ما معي، ثانيا افتحوها بتشوفوا صورة بانجو.
صحيح. وقبل عيد 77 دخل أندرو بارتن باترسون بانجو إلى المستشفى ليفارق الحياة في شباط فبراير عام 1901.
وصحيح رحل بانجو عن عالمنا هنا وديالة، لكن أكيد قصائده لا تزال خالدي، وأشهرها Clancy of the Overflow، The Man from the Snowy River سنة 1890، The Man from the Iron Park 1892، Mulga Bill's Bicycle 1896، هاي كتير بحبها The Story of Mongrel Grey. Mongrel قد أسترالية هالكلمة.
صحيح.
1896، A Bush Christening 1893، In the Driving Days، الدرايفينج لما كانوا ينقلوا قطيعة الأبقار والماشي. نعم. Across Australia يعني عبر الصحارة، تخيلوا.
صحيح.
In the Driving Days 1891، من قصائد أيضا The Last Parade 1902، and The G-Bung Bolo Club 1893.
وبالتأكيد أشهر قصيدة على الإطلاق Waltzing Matilda عام 1903، رح نختم هذه الفقرة عليها، خليكم معنا.
Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a coolabah tree. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a-waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a-waltzing Matilda with me. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a-waltzing Matilda with me.
أخبرونا برأيكم، قيموا هذا البودكاست على الآيتيونز، إنها ستساعد الآخرين في العثور علينا.